إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 مساء بتوقيت العراق، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر في براغ، هذه سمير علي مندي تحيي مستمعينا الأعزاء في كل مكان وتدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا ليوم الثلاثاء، ومعي في الإخراج المخرج ديار بامرني. نستهل فقرات برامجنا كالمعتاد بنشرة مفصلة لآخر الأخبار العراقية والدولية، وقد أعدها اليوم ويقرأها عليكم حسين سعيد. فإلى استوديو الأخبار.
من إذاعة العراق الحر في براغ أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. اختتم الرئيس المصري حسني مبارك زيارة قصيرة إلى العاصمة السورية دمشق، عقد خلالها 3 جولات من المباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، أحدها كان ثنائيا أي اقتصر على الرئيسين. وأعلن بيان رئاسي سوري أن مباحثات القمة بين الرئيسين تركزت على الوضع في لبنان، إضافة إلى الأوضاع الراهنة على الساحة العربية والقمة العربية الأسبوع المقبل في الجزائر. وكان صحيفة الأهرام المصرية شبه رسمية نقلت عن مصدر سياسي سوري إن القمة مكرسة لبحث الأوضاع في المنطقة في ظل التطورات المتسارعة، خاصة عشية القمة العربية والمستجدات التي طرأت ومنها الضغوط الأمريكية على سوريا. وأكد المصدر للصحيفة إن دمشق حريصة على تنسيق مواقفها مع القاهرة. أعلن أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك أنه هناك دراسة تجري حاليا لانتخاب نائب للرئيس الجمهورية خدمة للمصلحة العليا للبلاد حسب تعبيره. يشار إلى أن الرئيس المصري أعلن في الشهر الماضي تعديل الدستور بما يسمح باختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب المباشر من بين أكثر من مرشح، بدلا من الاستفتاء على مرشح واحد يختاره البرلمان كما ينص عليه الدستور الحالي. يذكر أن مبارك تولى السلطة عام 1981 ولم يعلن بعد ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة ولاية خامسة تستمر 6 سنوات. توقعت مصادر أمن لبنانية أن تنهي القوات السورية المرحلة الأولى من انسحاب قواتها من لبنان في غضون اليومين أو الثلاثة المقبلة. وأضافت المصادر أن أكثر من 4000 جندي سوري انسحبوا خلال الأسبوع الماضي، بينما أعيد نشر 2000 منهم في سهل البقاع الشرقي. وكانت سوريا تحتفظ ب14000 جندي في لبنان قبل إعلان خطة الانسحاب في 5 من الشهر الجاري. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن ضباط المخابرات السورية في بيروت رحلوا من مكتبهم في العاصمة تحت إشراف الشرطة اللبنانية. وكان سوريا قد أبقت على مخابراتها في منطقتي الحمراء والرمل البيضاء في بيروت طوال الأعوام 18 الماضية. سار بضع مئات من الطلاب اللبنانيين المؤيدين لسوريا اليوم نحو السفارة الأمريكية في لبنان للاحتجاج على ما أسموه بالتدخل الأمريكي في شؤون بلادهم الداخلية. وفي تقرير لوكالة رويترز من بيروت إن المشاركين في المسيرة أحرقوا العلمين الأمريكي والإسرائيلي، فيما لوحوا بالأعلام اللبنانية ورددوا هتافات تطالب السفير الأمريكي بالرحيل عن لبنان. ونقل التقرير عن منظمي المسيرة أنها جاءت للتعبير عن رفض التدخل الأجنبي في الشؤون اللبنانية الداخلية وضد الهيمنة الأمريكية على المنطقة حسب تعبيرهم. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن جوزيف كريستوف من مكتب محاسبة الحكومة التابعة للكونغرس الأمريكي أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أبلغت مجلس الشيوخ أن هناك نحو 143,000 جندي مدرب ومسلح في قوات الأمن العراقية، لكن المكتب شكك في هذه البيانات وقال أنه لا يعتد بها، ومن الصعب معرفة ما إذا كانت مليارات الدولارات التي أنفقت على ذلك قد استغلت بكفاءة. يشار إلى أن الإدارة الأمريكية أنفقت نحو 6 مليارات دولار لحد الآن على تطوير وتدريب قوات الأمن العراقية، وهدف الولايات المتحدة هو تدريب وتجهيز نحو 270,000 عراقي يشكلون قوات الأمن والشرطة والجيش بحلول تموز 2006. وصل 137 عسكريا أوكرانيا إلى بلادهم اليوم، ويمثل هؤلاء الدفعة الأولى من القوات الأوكرانية التي ستستكمل انسحابها من العراق بحلول نهاية العام الحالي. وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إن طائرتي نقل عسكريتين هبطتا في قاعدة ميكولايف جنوب العاصمة، وعلى متنها معدات عسكرية وعسكريون كانوا يرابطون في مدينة الصويرة. وتنوي أوكرانيا سحب 550 عسكريا من قواتها، البالغ قوامها 1650 فردا، بحلول 15 من أيار المقبل. دعا الرئيس البلغاري جيورجي بارافانوف اليوم إلى انسحاب قوات بلاده من العراق بحلول نهاية العام، كما طالب بتقليص العدد الحالي للقوات البلغارية وهو 450 فردا خلال عملية الاستبداد الخامسة من نوعها التي ستجري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في مهمة القوة البلغارية لتصبح وحدة لتدريب قوات الأمن العراقية. حث مجلس النواب الأمريكي في قرار اتخذه بأغلبية 380 صوتا ومعارضة 3 أصوات الاتحاد الأوروبي على تصنيف حزب الله على أنه منظمة إرهابية. واتخذ المشرعون الأمريكيين هذا القرار بعد أن وافق البرلمان الأوروبي في اقتراع الأسبوع الماضي على حث وزراء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراء ضد حزب الله، لكن عددا من حكومات الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا تحجم عن اتخاذ مثل هذا الإجراء، خشية أن يؤدي إلى إضرار بمفاوضات السلام الحساسة في الشرق الأوسط. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية، وعودة إلى سميرة علي مندي لمتابعة بقية فقرات برامجنا.
والآن سيدتي وسادتي سنتابع آخر المستجدات والتطورات السياسية في العراق، وذلك عبر ملف العراق الإخباري الذي عدته وتقدمه لكم اليوم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: المشاورات تتواصل بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، ولجنة حماية الصحفيين تعتبر العراق أخطر مكان بالنسبة للصحفيين في العام الماضي، وشركات النفط العالمية تنتظر الفرصة لتوقيع عقود مع العراق. هذا إضافة إلى محاور أخرى يضمها ملف اليوم، فابقوا معنا. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. ذكرت الأنباء أن زعماء الكتلة الكردية وكتلة الائتلاف العراقي الموحد اتفقوا على عقد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية خلال هذا الأسبوع، حتى لو لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاقات نهائية حول بعض المسائل الخاصة بتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة. جواد المالكي من الائتلاف العراقي الموحد قال لوكالة فرانس براس أن الجمعية ستنتخب رئيسها وتصوت على رئيس البلاد الجديد ونائبيه عند انعقادها يوم الأربعاء. هؤلاء الثلاثة سيكونون المجلس الرئاسي الذي سيقترح اسم المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء. المالكي أضاف أن من المرجح أن تذهب رئاسة العراق إلى الأكراد ممثلين في شخص جلال طلباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بينما سيكون أحد النائبين شيعيا والآخر سنيا. المرشح من الشيعة لمنصب النائب هو عادل عبد المهدي، أما من السنة فهناك 4 مرشحين حسب قول المالكي، بينهم الرئيس الحالي غازي عجيل الياور، ووزير الصناعة الحالي حاجم الحسني، والشيخ فواز الجربة، والسياسي حسين الجبوري. المالكي أضاف أن رئيس الجمعية الوطنية سيكون سنيا، وأن الياور هو أحد المرشحين أيضا لشغل هذا المنصب. المالكي قال أيضا أن مشاورات مكثفة تجري حاليا بين الائتلاف العراقي الموحد والأكراد والسنة، وأنه في حالة التوصل إلى اتفاق ستصوت الجمعية على أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الجمعية يوم الأربعاء. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. أبلغت وزارة الدفاع البنتاغون الكونغرس الأمريكي أن هناك حوالي 150 ألفا من القوات الأمنية العراقية المدربة والمجهزة، غير أن وكالة تابعة للكونغرس الأمريكي ذكرت أن هذه المعلومات الخاصة بهذه القوات لا يمكن الاعتماد عليها، وأن من الصعب معرفة فيما إذا كانت مليارات الدولارات الأمريكية قد استخدمت بشكل فاعل في العراق. وكالة رويترز التي بثت تقريرا حول هذا الشأن نقلت عن جوزيف كريستوف من مكتب محاسبة الحكومة، وهو مكتب تابع للكونغرس الأمريكي، نقلت عنه قولها أن المعطيات الخاصة بوضع قوات الأمن العراقية لا يمكن الاعتماد عليها، وهي لا تقدم سوى معلومات محدودة جدا عن قدرات هذه القوات. كريستوف أضاف أنه لا يمكن للكونغرس الأمريكي قياس مدى فعالية الأموال الأمريكية في تحقيق هدف نقل المسؤولية إلى قوات الأمن العراقية دون توفر معلومات يمكن الاعتماد عليها. الأدميرال ويليام سوليفان الذي عرض لأرقام البنتاغون أقر من جانبه أن هذه الأرقام تشمل عددا من رجال الشرطة العراقية ممن ربما يكونون قد غادروا مراكزهم أو تغيبوا دون تراخيص، مضيفا أن وزارة الدفاع تحاول تطوير طريقة لقياس مدى استعداد القوات العراقية لأداء واجباتها الأمنية المختلفة. يذكر أن وزارة الدفاع اضطرت إلى التراجع عن تقديرات سابقة قدمت رقم 270 ألفا من القوات العراقية جاهزة في شهر تموز من عام 2006، إذ انخفضت هذه التقديرات إلى حوالي 200 ألف رجل فيما بعد، غير أن ويليام سوليفان أكد أن الأرقام الأخيرة صحيحة وأن عملية تدقيقها تمت على يد الجنرال ديفيد بيتريوس المسؤول عن تطوير القوات العراقية، وعلى يد الجنرال جورج كيسي قائد القوات الأمريكية في العراق. يذكر أخيرا أن الإدارة الأمريكية أنفقت حوالي 6 مليارات دولار لتطوير قوات الأمن العراقية، بينما يسعى الرئيس بوش إلى الحصول على 6 مليارات أخرى من الكونغرس لإنفاقها على العمليات في العراق وفي أفغانستان. أظهرت دراسة نشرت يوم الاثنين أن الاتهامات الموجهة إلى وسائل الإعلام الأمريكية باتخاذها موقفا مناهضا للحرب في العراق خلال عام 2004 هي اتهامات غير صحيحة. التقرير نشره مشروع الإبداع في الصحافة ومقره واشنطن، وهو تقرير سنوي أشار فيه إلى أن النتائج التي توصل إليها مخالفة تماما للفكرة السائدة بأن تغطية الحرب إعلاميا كانت سلبية، مضيفا أن ما يزيد على 50% من الأنباء الخاصة بالحرب كانت حيادية النبرة. التقرير لاحظ أيضا أن وسائل الإعلام الأمريكية اختلفت في طريقة تغطيتها للأوضاع في العراق، مشيرا إلى أن الصحف عكست كل شيء تقريبا، بينما بدت نشرات الأخبار في ثلاث شبكات تلفزيونية أمريكية سلبية أكثر منها إيجابية. بالنسبة للقنوات الإخبارية لاحظ التقرير أن فوكس نيوز كانت إيجابية أكثر منها سلبية، بينما بدت CNN وMSNBC بين. نبقى سيداتي وسادتي في عالم الصحافة، حيث اعتبرت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك أن العراق كان أكثر المناطق خطورة بالنسبة للصحفيين على مدى العام الماضي، إذ قتل فيه 23 صحفيا خلال أدائهم مهامهم. اللجنة أشارت أيضا إلى تغير نوع المخاطر في العراق واستهدافها الصحفيين المحليين. الرقم 23 يمثل أقل من نصف من قتل من الصحفيين في مختلف أنحاء العالم، ورقم هؤلاء القتلى هو 56 صحفيا، مما يجعل من عام 2004 الأسوأ بالنسبة للصحفيين على مدى عقد. اللجنة أشارت أيضا إلى أن عددا كبيرا من الصحفيين لاقوا حتفهم بسبب أعمال قتل. ما زلتم مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في تقرير بثته وكالة أسوشيتد برس جاء أن شركات النفط العالمية الكبرى تنتظر توقيع عقود مع العراق الذي يشغل احتياطي النفط المؤكد فيه المرتبة الثانية في العالم بعد المملكة العربية السعودية. أهم هذه الشركات هي BP وإكسون ورويال داتش شيل. هذه الشركات وقعت حديثا اتفاقات تعاون أو تدريب مع العراق، بينما تدعو شركة توتال الفرنسية مهندس سينا عراقيين بشكل منتظم إلى باريس لغرض التدريب. عصام الشلبي وزير النفط العراقي السابق قال لوكالة أسوشيتد برس أن هذه الطريقة تهدف إلى التواصل مع العراق، مضيفا أن حوالي 20 شركة نفطية عرضت على الحكومة العراقية المؤقتة برامج لتدريب الكوادر النفطية وإجراء دراسات جيولوجية مجانية وغيرها من المساعدات التقنية. يذكر أن شركات مثل شركة هاليبرتون حصلت على عقود بمليارات الدولارات لتجديد أنابيب النفط العراقية وغيرها من البنى الارتكازية. يذكر أيضا أن الإدارة الأمريكية للعراق بعد الحرب والحكومة المؤقتة لم تكن تملك صلاحية كافية لتوقيع اتفاقات لإنتاج النفط، وهي اتفاقات عادة ما تضمن للشركات التي تستثمر أموالها حصة من النفط المستخرج. مثل هذه العقود قد تحتاج إلى انتظار صياغة الدستور الجديد والانتخابات الجديدة في نهاية هذا العام أو حتى اعتماد قانون المحروقات. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
وحيد العالم.
سيداتي وسادتي، هناك المزيد من التقارير الإخبارية والسياسية ستتابعونها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم، والآن نبقى مع ميسون بالحب لنتابع آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق، وذلك عبر ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الأمني. انفجرت سيارة مفخخة في بغداد وضواحيها، حصيلة هذه الانفجارات وتفاصيلها في التقرير التالي.
شهدت مدينة بغداد هذا اليوم الثلاثاء عشية انعقاد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية المنتخبة سلسلة انفجارات، حيث أسفر انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم في منطقة باب المعظم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين. وقالت مصادر في الشرطة العراقية أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من جامع عادل خاتون وسط منطقة باب المعظم التي تضم وزارة الصحة العراقية والمجمع العلمي التابع لجامعة بغداد، مما تسبب بمقتل 4 أشخاص وجرح 2 كحصيلة أولية للحادث. وذكرت المصادر أن الشرطة العراقية أغلقت منطقة الحادث، فيما قامت سيارات الإطفاء بإخماد النار المشتعلة في عدد من السيارات المدنية. وعلى الصعيد الأمني، قتل 4 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة جنوب العاصمة بغداد. وأفادت مصادر في الشرطة العراقية أن مهاجما انتحاريا فجر سيارته عند نقطة للتفتيش تابعة للجيش والشرطة العراقية جنوب بغداد في بلدة اليوسفية، فقتل 2 من الشرطة و 2 من المدنيين. معلوم أن منطقة اليوسفية هي من المناطق المضطربة والتي تعرف باسم مثلث الموت. وعلى صعيد ذي صلة، عثرت قوات الشرطة العراقية في منطقة المحمودية جنوب بغداد على 3 جثث لم يتم التعرف على هويتها حتى الآن. وفي السياق الأمني، انفجرت سيارتان مفخختان بفارق زمني بسيط بين السيارة الأولى والسيارة الثانية في منطقة حي العامل، والتي تقع بالقرب من الشارع المؤدي إلى مطار بغداد الدولي، ولم ترد أي معلومات أخرى عن حصيلة هذين الانفجارين. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلنت الشرطة العراقية أنها ألقت القبض على شخص مسؤول عن حادث اغتيال آية الله محمد باقر الحكيم، مضيفة أن الشخص نفسه كان يهيئ لاغتيال قائد شيعي آخر. هذا الشخص كردي من الموصل معروف باسم هاشم، وتم اعتقاله قبل 10 أيام خلال وجوده في النجف حسب قول الجنرال غالب الجزائري مدير شرطة النجف، مضيفا أن هذا الشخص كان يهيئ لمهاجمة سكان النجف وآية الله علي سستاني حسب قوله. ومن النجف ننتقل إلى السليمانية، حيث ذكرت مصادر أنه تم إلقاء القبض على واحد من كبار الإرهابيين وهو سوري الجنسية حسب ما أفادنا به مراسلنا هناك.
بحسب مصدر إعلامي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أن لواء القوات الخاصة الثاني لواء الذئب التابع لوزارة الداخلية ألقت القبض على أحد كبار الإرهابيين في العراق من الجنسية العربية السورية، يعمل لصالح المخابرات السورية ويدير جميع الشبكات الإرهابية في العراق من البصرة وبغداد والموصل والرمادي والنجف. وأوضح مصدر في لواء القوات الخاصة أن هذا الإرهابي الذي ألقي القبض عليه في مدينة الموصل هو عقيد في جهاز المخابرات السوري، وتم ضبط الوثائق وأجهزة الاتصالات، كما تؤكد اتصاله بمسؤولين سوريين إضافة إلى الوثائق والاعترافات التي أدلى بها من خلال التحقيق. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
طبعا
نبقى في الملف الأمني وننتقل الآن إلى بعقوبة للإطلاع على أوضاعها الأمنية من خلال الرسالة الصوتية التالية.
سمع دوي انفجارات قوية لصواريخ الكاديوشا شمال شرق مدينة المقدادية. وقال شهود عيان أن معسكر للقوات المتعددة الجنسيات تعرض لسقوط صواريخ الكاتيوشا وارتفع السحب الدخان من محور الموقع الذي يعرف باسم قاعدة النورماندي دون معرفة التفاصيل وما أسفر عليه الهجوم. كما تعرضت نقطة السيطرة للحرس الوطني في منطقة الصدور السياحية لهجوم بقذائف الهاون وأسفر عن جرح 3 أشخاص وأضرار مادية. ومن جانب آخر أعلن مصدر أمني أن قوة مشتركة من الحرس الوطني والمتعددة الجنسيات اعتقلت عناصر مشتبه بها في تنفيذ عمليات متفرقة في مدن بعقوبة والمقدادية والخالص وبلدوز. وأضاف المصدر الأمني قائلا أن المفارز المشتركة التي دهمت أحياء الجاطون والمفرق في مدينة بعقوبة اعتقلت 14 شخصا واعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بعمليات عسكرية ضد المؤسسات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات ومنها عمليات التفجير التي وقعت في منطقة المرادية على طريق بعقوبة بغداد القديم. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
سيدتي وسادتي، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر في براغ. هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أعزائنا المستمعين، نجدد لكم التحية، وهذا تذكير بالبرامج الأسبوعية لإذاعة العراق الحر ليوم الثلاثاء. قبل نهاية هذه الساعة ستستمعون إلى برنامج عالم متحول الذي يعده ويقدمه نبيل الحيدري. ضيف حلقة اليوم هو الباحث الدكتور سليم الوردي. أما الفنانة العراقية ريام الجزائري فستلتقونها ضمن فقرات الساعة الثانية عبر برنامجها الأسبوعي المنوع كل شي وكلاشي. كما ستلتقون فريال حسين في حلقة جديدة من برنامجها الأسبوعي نوافذ مفتوحة لتجيب على رسائلكم. وستستمعون أيضا إلى حلقة من برنامج موزائيك الذي تعده وتقدمه ميسون أبو الحب. ومسك الختام للساعة الخامسة سيكون حلقة من البرنامج المنوع مو بعيدين. وكذلك ستستمعون إلى مجموعة من التقارير التي عدها كادر إذاعة العراق الحر في براغ، بالإضافة إلى تقارير ورسائل صوتية من مراسلين في داخل العراق وخارجه. وستكون عن ردود الأفعال لدى العراقيين حول احتفاء عائلة الانتحاري الأردني الذي فجر نفسه في مدينة الحلة، وهناك متابعة لردود الأفعال الرسمية الأردنية حول هذا الموضوع. كما ستكون هناك تقارير أخرى عن الفيدرالية واستطلاع آراء العراقيين حول انعقاد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية العراقية، وهناك تقارير متنوعة من مختلف المحافظات العراقية. كما ستتابعون جولتين صحفيتين، الأولى على الصحف العربية والصحف العراقية. مستمعين الكرام، أسرة تحرير إذاعة العراق الحر في براغ تتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع فقرة برامجنا لهذا اليوم، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. أهلا بكم من جديد مستمعي الأعزاء في جولة أخرى على الصحف العربية وما كتبته من مقالات وتحقيقات عن الشأن العراقي. جولة اليوم عدها ويقدمها زميل ناظم ياسين، ونبدأها بقراءة لأبرز عناوين الصحف. اليور: الأحزاب السنية تشكل لجنة للتحاور مع الشيعة والأكراد. متظاهرون شيعة يقتحمون السفارة الأردنية ببغداد ويحرقون العلم. نظم من العناوين ننتقل إلى مقالات الرأي، فقد نشرت صحيفة البيان الإماراتية افتتاحيتها تحت عنوان العراق ودوامة تشكيل الحكومة. ترى ماذا تقول الصحيفة؟
نعم سميرة، البيان قالت: مضى شهر ونصف الشهر على الانتخابات العراقية، حتى اللحظة لم تقف الأطراف التي فازت على تشكيل حكومة جديدة. آخر الأخبار أن العملية متعثرة، بل أكثر، أن مسودة الاتفاق الشيعي الكردي التي جرى التوصل إليها بعد 6 أسابيع من المفاوضات ما زالت بحاجة إلى إعادة صياغة، يعني العودة إلى المربع صفر، علما بأن المتفاوضين حول التركيبة طرفان اثنان على أساس أنهما يملكان الغالبية الكاسحة. فماذا يكون عليه الأمر لو كان في الساحة عدة أطراف بحسب تعبير الصحيفة؟ وتضيف البيان في افتتاحيتها: العراقيون على الأقل الذين جازفوا بحياتهم وذهبوا إلى صناديق الاقتراع ومعهم مريدو الخلاص للعراق استبشروا خيرا بمرور الاستحقاق الانتخابي بسلام. ولو أن فريقا مهما بقي خارجه مقاطعا، كان الاعتقاد أن حصول الانتخابات قد يؤسس لإعادة لم الشمل من خلال تأليف حكومة اتحاد وطني تضم تحت خيمة الجميع بمن فيهم الذين قاطعوا، وإشراك هؤلاء في مداولات صياغة الدستور الدائم. المؤسف أنه لا الحكومة أبصرت النور ولا التحالف العريض تحقق، بل حتى التوافق بين أكبر طرفين تعذر، والسبب على ما يتردد يكمن في الصراع على كعكة الحكم بحسب تعبير صحيفة البيان الإماراتية.
وبعد أن تعرفنا على رأي البيان الإماراتية، ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، والتي نشرت مقالا للكاتب مشاري الذايدي عن الهجوم الانتحاري في مدينة الحلة واحتفاء عائلة الانتحاري الأردني بهذه العملية واعتبارها عملية استشهادية. ناظم، هل لك أن تطلعنا على ما قاله الذايدي في هذا المقال؟
نعم، الكاتب يقول: الأبشع من القتل هو الاحتفاء بالقتلة. هذا ما حصل بالضبط مع عملية مدينة الحلة جنوب العراق في 28 من شباط الماضي. هذه العملية قام بها انتحاري أردني. ويضيف الكاتب أن المذهل هو الأردن، وعلى رغم قلة كثافته السكانية قياسا بسوريا ومصر والسعودية، وعلى الرغم من موقفه الرسمي البعيد كل البعد عن سياسات الدول الثورية القومية سوريا مثلا أو الأصولية الإسلامية إيران مثلا، إلا أن مواطني هم الأبرز إسهاما نوعيا في إرهاب العراق الحالي، بدءا من القائد أبي مصعب الزرقاوي إلى مفتي الجماعة القتيل أبي أنس الشامي، ولا ننسى رائد خريسات أو أبو عبد الرحمن الشامي الذي سبق أبا مصعب إلى العراق وكمن في جبال كردستان لدى جماعة أنصار الإسلام الكردية السلفية المتطرفة بحسب تعبير الكاتب. ويضيف الذايدي: طبعا هذا لا يعني القول إن إرهابيي العراق الأجانب هم من الأردن فقط، فكلنا يعلم عن السوريين والسودانيين والسعوديين، بل وحتى الكويتيين الذين يتسللون إلى العراق للجهاد بفعل التحريض الديني والإعلامي اليومي. إنما نطلبه وما نحن مقتنعون به هو موقف ضد كل الأصولي المسيسة التي تريد تحويل الدين إلى سلاح سيطرة وهيمنة سياسية على الجميع بحسب تعبير الكاتب.
أعزائي، نكمل متابعتنا الصحفية هذه بقراءة في الصحف الأردنية من مراسلنا حازم بيضين.
أبرزت الصحف الأردنية اليوم في عناوين صفحاتها الأولى أنباء الأزمة القائمة بين عمان وبغداد على خلفية ما قيل عن مشاركة ومسؤولية مواطن أردني عن هجوم الحلة الإرهابي. وقالت تلك العناوين: الأردن يدين العمليات الإرهابية ويقف إلى جانب العراق. توقيف صحفي نشر خبرا ملفقا حول عملية الحلة. اعتداء على السفارة الأردنية والعلم الأردني في بغداد. مسؤول حكومي منفذ عملية الحلة ليس أردنيا. يقول الدكتور صالح لافي المعايطة في صحيفة الرأي: كيف تصرف حافظ الأسد وكيف كان الموقف السوري من حرب عام 1991 بعد أن أرسل الأسد رسالة إلى صدام حسين يناشده بالانسحاب من الكويت ويقول له: قد يقول قائل إن العراق سيكون مستهدفا بهجوم حتى لو خرج من الكويت، لكنني أؤكد لكم أنه لو حدث ذلك فإن سوريا ستقف مع العراق في خندق واحد. في صحيفة العرب اليوم يقول حيدر رشيد إن العراق يحتل اليوم المركز الأول في صادرات الأردن إلى المنطقة العربية، ويبلغ التشابك بين الاقتصاد الأردني والأوضاع في العراق مستويات عالية، ولا تقف حدود هذا التشابك عند الحدود البرية المشتركة بل تتعدى ذلك. ورغم المراهنات العديدة فإن تأثير الأوضاع في العراق على الاقتصاد الأردني لم يتوقف لمجرد توقف المنحة النفطية العراقية إلى الأردن. وما يلفت النظر عند حيدر رشيد أن تأثير الأوضاع العراقية على الاقتصاد الأردني لا يتم فقط في ظل الاستقرار أو من خلال النهضة وإعادة البناء التي كانت أو قد تحصل في العراق، بل يتم من خلال فقدان الأمن وانعدام الاستقرار في العراق، الأمر الذي دفع بأكثر من 50,000 عائلة عراقية إلى النزوح إلى الأردن بحثا عن الاستقرار والاستثمار، ونتائج ذلك في إيداع الأموال الهائلة في المصارف الأردنية، مما ساهم ولا يزال في دفع عجلة الاقتصاد الأردني وزيادة معدلات النمو. ويخلص رشيد إلى القول إن الاقتصاد الأردني كان ولا يزال وسيبقى شديد الحساسية والتأثر بما يجري في العراق، وليس بالضرورة أن يتم ذلك من خلال البناء والعمران والاستقرار، فعكس ذلك بات يؤدي إلى نفس النتيجة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الأكارم نصل إلى نهاية جولتنا الأولى على صحف عربية، وننتقل إلى بغداد لنتابع معا الصحف المحلية هناك والتي طالعها لنا اليوم نبيل الحيدري.
الطالباني يؤكد الخلاف مع لائحة الائتلاف العراقي الموحد حول مسألتي كركوك والبيشمركة، والبرزاني يقول قوات البيشمركة لم تؤسس بأمر من أي جهة وستبقى هذه القوات دوما. هذه بعض عناوين جريدة التآخي لهذا اليوم. ومن العناوين الأخرى، الأحزاب السنية تشكل لجنة للتحاور مع اللائحتين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي، ومتظاهرون شيعة غاضبون ينزلون العلم الأردني من مبنى السفارة في بغداد ويحرقوه. ومن مقالات الرأي في التآخي كتب محمود حسن عباس تحت عنوان الاختيارات في اختيار الرئيس، يقول عباس إن اختيار كردي رئيسا للعراق سيخدم أكثر من غرض في هذه المرحلة، وبعكس الاعتقاد السائد سيقضي على مسألة المحاصصة السياسية والقومية، ويفتح الباب في إشغال المناصب وفقا لأشياء أخرى مثل الكفاءة ونتائج الانتخابات، وليس وفق القومية أو المنطقة أو حصص محددة أو توزيع مسبق. بمعنى هذه المرة سيكون الرئيس كرديا، وفي المرة القادمة قد يكون شيعيا أو سنيا إلى آخره. وكذلك فإن التغييرات في المناصب والوظائف في المراحل التالية ستجري بكل سهولة، لأن المناصب لن تبقى لصقة لأصحابها. هذا رأي محمود حسن عباس في جريدة التآخي التي أنقلكم منها إلى عناوين جريدة النهضة. المحاور الساخنة ما زالت أمام مفاوضي كتلتي التحالف والائتلاف، والأحزاب السنية تشكل لجنة للتحاور مع الأطراف الشيعية والكردية. مجلس محافظة النجف يطالب بمنح السيستاني الجنسية العراقية. وتحت عنوان المخادعة لا تستمر والإعلام يفضح الإرهاب ويكشف الحقائق، كتب عبد الستار رمضان على خلفية اعترافات الإرهابيين الذين تعرضهم قناة العراقية الفضائية، يقول الأمر المفزع في هذه الاعترافات الأعداد الكبيرة من الناس الذين كانوا يحملون صور أولادهم أو إخوانهم أو أقاربهم من مختلف مكونات الشعب العراقي، والذين جمعتهم هذه المأساة الإنسانية التي لم تفرق بين طفل صغير أو امرأة تسعى في سبيل تربية أطفالها اليتامى، أو شاب حاول التخلص من البطالة فانضم للعمل في الشرطة، وكانت مشاهد الأم الموصلية وهي تصرخ بوجه قاتل ابنها لقد أشعلت قلبي الله يشعل قلبك وسلمت كبيد الله، أبلغ من أي كلام وأقوى دليل على حجم الأذى الذي ألحقه هؤلاء بالمجتمع العراقي الذي لم يتعافى بعد من آلام ومصائب النظام السابق. فيما كتب أحمد عبد النور في جريدة الاتحاد عن مظاهرات الأمس المحتجة على احتفال عائلة الأردني الانتحاري، لا يختلف الأمر لدي مع مظاهرات الأمس التي انطلقت في العديد من المدن العراقية وكانت قد بلغت ذروتها في الحلة والنجف وكربلاء والكاظمية، مستنكرة احتفالات عائلتي الانتحاريين رائد البنا ومنصور العبادي، ومن لف لفهما في احتضان وإسناد الأعمال الإرهابية على حساب مآسي ومشاعر العراقيين وأرواح أبنائهم، كما كان نظام صدام يتبجح بانتصاراته في الإبادة الجماعية والمقابر الجماعية وسجونه ومقصلاته، ولكن هؤلاء الظلاميين لا يجيدون سوى أسلحة التفخيخ لأنهم مطاردون وليسوا في سدة الحكم التي لو تمكنوا وأذنابهم منها لفعلوا ما هو أكثر شيطنة. ألتقيكم في قراءة ثانية لصحافة بغداد. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
عجبك من نريد اتغازل وياك، ورشمالي الورد فوق الشفاي وبنور القمر أغسل محيات أنا شلال من حب وعواطف مكانك بالقلب وبروحي مأواك وبين عيوني أنت منين خايف جميل أنت ومثير بكل مزايا حرام الليل 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 حرام الليل يطمس بالسوار اسمح لي ألمس طرف وجناح ولقط منجة مصرية وقطايف وإذا بحجة المزاحة ما قويان من هزة كل لكان ياس أعجبك 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 من نبيذة غاز الويان ورش ماي ورش فوق
أعزائي المستمعين حان الآن موعدنا وإياكم مع البرنامج المنوع كل شي وكلاشي الذي تعده وتقدمه الفنانة العراقية ريام الجزائري مع مجموعة من الفنانين العراقيين المقيمين في السويد وفي حلقة اليوم سيتناولون شخصية السعلوة في التراث العراقي.
ريام بنت الجزائر دخلي على الاستوديو مو راح يفصلوش والله من الاذاعه.
اي ميران الميراني اقول لك غني شوي نهي المستمعين حتى الحق لهم اوراق البرنامج اوراق برنامج كل شو كلاشي
شو ايش قالش عني ميران الساهر يلا 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 بسرعه سيجي عمج
ها تدون تبدون قبل ما يجي بهجه ناجي خوانا
جبنا سيرة القوط وجينوب
ها عمي شلونك؟
اوهو هذولا وين صاروا؟ ليش تأخروا؟ كل الأوراق مال الحلقة عندهم
الغايب حش توية يعني خلي يصير عد الصبر
يعني شون؟ ماكو برنامج هالأسبوع صار لهم ساعة ونص متأخرين عن الموعد ما باقينا وقت على موعد البث خليجون ويشوفون ايش راح أسوي بيهم
بيني جوي
لحظة انتظري أنا أفتح الباب ما حد يقدر يخلصهم من إيدي اثنينات
على كيفش عين على كيفش على كيفش على خطي
لا الشغل شغل مو لعبة
السلام عليكم
لا سلام ولا كلام انتو الاثنين ويتشتو شنو الشغل عيني فالتون
عيني على كيفش وياهم بهداي أول مرة خلني اسمعهم
هذا ما يطلع شغل هذا مو حال مو بكيفكم وين شنتو عيني بالقهوة شنتو تلعبون دومنا يوم مش وديكم خالية جايين ايد ورا ويد من قدام وين الحلقة وين الأوراق
ماكو حلقة وماكو أوراق
شلون ماكو أوراق هذا إهمال هذه يسموها عدم مسؤولية
هايش بيش حبيتي بينا مثل السعلوة
السعلوة
الأوراق نسيناها بالقطار
مرحبا بكل مستمعينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج كل شو كلاشي طبعا هذه الحلقة لهذا اليوم راح تكون شوية مميزة أكثر من اللازم لأنه جبت صديقتي وياي وصديقتي اسمها أنوار أنوار قولي هلو
مرحبا بيكم
لا هلو هلو قولي هلو
هلو
أنا جبت صديقتي وهو شنو غار فقال إلا أجيب صديقي وياي اتفضل صديقة طبعا عمره 70 سنة ما أدري جبت 7
خطية خطية ظنهم تيهم
شنو حبيتي
صديق صديق
لا دخيلت
تعرفون انه احنا عندنا ايميل يعني عندنا شو اسمه شنو شو اسمه
ايميل
عندنا اي ميران يقول عندنا بريد الكتروني
انا
سميه
ايميل
او ابو شكرا عنواننا البريدي اللي هو كل شيء @hotmail.com
كلاشي وين
ماكو كلاشي واهلا وسهلا بكم
خليك مع اللي حبهم
قلبك انا تقديري غلط عندك خليك مع اللي حبهم قلبك انا تقديري غلط
القفتها والله. على ذكر السعلوة، شنو رايكم ندردش عن السعلوة؟
والله فكرة. السعلوة موجودة بالتراث العراقي من زمن السومريين والبابليين إلى وقتنا هذا، وموجودة هنا بالاستوديو هم.
شنو قصدك؟ منذ زمن بعيد نشأ لدى سكان حضارة وادي الرافدين اعتقاد بوجود العفاريت والأرواح الشريرة داخل الكيان المادي للإنسان وما حوله،
وكان اعتقادهم ناشئا من أن هؤلاء الجن والعفاريت هم أبناء الآلهة ولا يمكن التخلص من شرورهم،
وبالتالي كان جميع أهالي بابل يؤمنون بالأسطورة القائلة
إن من يمشي بلا إله في الشارع سيكون العفريت دثارة.
إن خنباب العفريت الذي كان يحرس غابة الأرز والذي ورد ذكره في ملحمة قلقامش قال لصديقه:
عزمت لأرتقين جبال الأرز وأدخل الغابة مسكن خنبابة، وسأخذ معي فأسا لأستعين بها في القتال، أما أنت فامكث هنا سأذهب أنا وحدي.
وقد ظل وجه خنبابة مبهما بالرغم من تناوله في الأسطورة بشكل تفصيلي.
وفي نفس الوقت يظهر في الملحمة الرجل العقرب، وهو مخلوق أسطوري مركب من إنسان وعقرب.
يمه
خفت مو؟ هي العفاريت نفسها تخاف من جن.
خايف آخر كلمة وياك هي فراق وهي وداع، تبحر مهموم بدنياك ولن تبموجة ولن تبقى، خايف آخر كلمة وياك هي فراق وهي وداع، وتبحر مهموم بدنياك ولن تبموجة.
لا يسعنا إلا أن نذكر أن قلقامش نفسه كان ذا قوة خارقة، وهو الباحث عن الخلود، هو ابن الآلهة نينسون، تقاتل مع الغول تيامت.
وقد ورد ذكر الغول في قصة الخليقة البابلية حول نزال الآلهة مردوخ مع الغول تيامت جاء فيها.
وتقدمنا للقاء تيامت ومردوخ أحكم الآلهة، وتدانيا للقتال واقتربا للصراع، فرمى الرب شبكة وطوقها بها وأطلق في وجهها ريح الأذى التي كانت تتبعه.
ولما فغرت تيامت فاها لتفترس مردوخ أطلق ريح الأذى كي لا تستطيع إطباق شفتيها، وملأت الرياح الهائجة بطنها
فانتفخ جسمها، وفتحت فاها وأطلق سهما فمزق بطنها وهتك أحشاءها وشق فؤادها.
وبعدين
خلص الفيلم كله.
يعني شلون؟
يعني طقت. ما شايفة وحدة طقت؟
لا، شايفة واحد يطق. وقد حفلت الأساطير السومرية بوجود شخصيات أسطورية مثل شخصية كور ضمن الشخصيات التي كانت تعيش في قعر النهر العظيم.
إن ماهية هذه الشخصية المتوحشة غير معروفة، وقد ورد في الأساطير السومرية أن قاتل كور هو الإله أنكي، بالإضافة إلى ورود أنانا على أنها قاتلة كور.
جاء في الأساطير السومرية:
بينما كانت ملكة السماء أنانا تتمشى على ساحل الفرات، أخذت الشجرة بيدها وجاءت بها إلى آراك وغرستها في حديقتها المقدسة، وتعهدتها بالرعاية لأنها أرادت أن تتخذ من خشبها بعد نموها كرسيا وسريرا.
وبعد أيام نمت الشجرة خلالها، اتضح لأنانا بأنها غير قادرة على كسرها، لأن حية لا يؤثر السحر فيها، قد بنت فيها بيتها.
وفي أعلاها بنى طائر الزوء عشه ووضع فيه أفراخه. وفي وسط الشجرة بنت ليليث بيتها، ولهذا أخذت أنانا العذراء المرحة تذرف دموع الحزن والأسى.
حين سمع جلجامش البطل السومري العظيم بكاء أنانا، ارتدى درعه وتناول فأسه وهوى به على الحية فذبحها. أما طير الزو فقد هرب مع فراخه إلى الجبل، واقتلعت ليليث بيتها وطارت هاربة إلى الأرض المقفرة التي اعتادت التردد عليها.
أقترح أن نتحدث عن شكل السعلات أي السعلوة.
لا عيني دخيلك،
ماكو داعي، بالنسبة إلي أعرف شكلها.
ومنين عرفت شكلها؟
أعرفها كل الزين، وبعدين هي موجودة هنا بيناتنا.
وليش تباوع علي وتقول موجودة بيناتنا؟ قصدك آني؟
إي قصد أنت. طلعي من كل شي وكلاشي وخليني آني بمكانه، آني أمثل أحسن منه بهواية.
شو تقول؟
أقول ماكو أحسن منه.
وإنت منو اللي جابك للبرنامج؟
أنت.
وردت في الموروث الشعب العراقي حالات تؤكد على تواجد السعلاء كواقع ضمن شخصيات، وأمكن لها وقع خاص لتصديقها. منها
في جنوب العراق زعموا أن علي آل صوالح خرج على غيطة فيها سعلات بعد أن امتحنه الخزاعل وقتل السعلات.
ويقول الأعراب
أن علي آل الصويلح قصد السعلات وسط الهور واحتال عليها وقتلها حرقا بالنار، وجعلها وسط حزمة من القصب، وجاء بها حمد آل حمود شيخ الخزاعل وألقاها في مضيفه.
انهجم بيتكم على هالكذبة.
أنا شو علي؟ الناس هي تقول هيك.
ردك ولو كذاب، ردك طش عمري صمت، ردك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردك ولو شباك يملي حياتي تراب،
ردك ولو جذاب ردك تطش عمري صمعت، ردك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردك ولو شباك
وأخيرا جاء ذكر السعلات في المعجم الزيولوجي على أنها اسم لقرد شبيه بالإنسان مسكنه الغياض في جزيرة بورنيو وسومطرة. يسمى هذا النوع من القرد بالسعلات.
وليش يسموه سعلات؟
لأنه يسأل.
ها؟ بعدكم دا سمعوه؟ يمو خلصنا، ما بقى عندنا شي نقوله.
هاي شنو عمي، خلينا ما عدنا شي عمي. شلون خلصنا عمي؟ خل حشيش على ذيك السالفة. ذاك اليوم أنا خلنا التاكسي من البياع العظمية تدري.